إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاضا نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي إياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون تغير لها الزوجين. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض الأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى يكون تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تبقى والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة وله كيف تكون عند الله تبارك وتعالى. وهناك حديث لعل أذكره لكم الآن، وهو أن أول من استعار بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نجو الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشرت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك فيقال جريء وقد كيف. لأن هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح وإثنى عليك ويقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيأخذ بطاعنه فيأمى في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد عليه نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ فتبكي. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الأخيرة من أعظم ما يطلب الله، لكن هذه هي نتيجة، نتيجة لما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بريئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعدلن عنه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد فقد قيل. هذا سيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في العبادة له، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، نخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان. وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المستقيم المخلصين، وإن رأى ولم يخلص ذلك وجه الله فجزاءه جزاء المرائين ومصيره كمصير هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أنا أتكلم من يقول أنه سلم يتكلم عن
هذا. يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟ يعني سلم، يعني رأيك صحيح. أسألك عن رأيك. ها؟ أنت مستفيد. يعني ما أنت مستفيد. والله لو كان السكوت ينفع الأخوة ما تكلمنا هؤلاء. يعني ما نتكلم، لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد. انتهز هؤلاء الحزبيون غفلت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تظاهرهم بالمنهج السلفي فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات والمدارس والمساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابة يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الإجهادات يقع ما يذكر عن القرآن. لابد فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتمونه، لا الدين ربيع. يعني الناس تلقى في الأهواء والبدع والخرافات أنا إسلام، أنت لا ساكت يترى هذه الأدواء تستجيب في الناس. والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدان بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. برأ يوم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني هم في قلوب الجيل أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. أنا بيّن أنهم يتبعون منه ها؟ ما يتبعون بتراء إيه؟ إصلاح الناس؟ نصيحة لله؟ لا، تقع الفتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يدكرون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يثمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس من الفتنة ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاص لهم؟ إذا عرف طبعا، لأن الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن، أوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا. عندهم باطل نشروه وأتعوه وأتعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن تعليمهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وسوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطل، تخرجوا لا لا تركوا تركوا حلتم لا تتكلموا في الناس ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يكون الناس كتب، ما يكون الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض الفتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرج وفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. والا نحن كنا متبوعين في هذا الباب، كلنا علماء، انا وطلابنا كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان كلامي للشيخ محمد الوهاب ما اختلف يوم الايام لا على عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء فنحروا لهم، لان دعوه قامت على الباطل وعلى الفساد. ثم ماذا يفعل في افغانستان؟ ايه نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الخراسي. لا، هذه الجهاد كانوا على حب الحق والتوحيد دين الله الحق، ما حدا بين الخلافات، ما جاء بالخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والاخوان والاعتقادات، جابوا الخرافات والتفرق والاحقاد فاذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن ان اقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد فائده فهذا ما نقوله لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو جمع الامه. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب السيئين هم يتحالفون مع السيئين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجمع هذا الكلام لنا نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون اهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، والفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وفي تمجيد اهل البدع. فلا لا نظير لهم، كيف يسكت عنه يا اخي؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب ان تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطا الصحابه يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون يقول لك تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاسرى. يعني لولا كتاب الله صلى الله عليه وسلم لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ارساكما، فان وجدت بكاء بكيت الى ثلاثين، قال رسول الله نبكي للذي عرض عليه أصحابه والله لقد عرض العذاب دون هذه الشجرة. كان في صحيح مسلم وغيره. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الله. قال لعمر لا لا تصل على المنافق. قال فلان كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفر ولا تستغفر له. إن تستغفر وتستغفر مرة فلن يعصي الله له. وصلى على ابن أبي ولا ترى في الآية. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر المشركين ولو كانوا لقربى من بعد أن ولا تقم على صلى أحد من مات ولا تقم على قبره كما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر وبني الله صواب. كيف يصل على أهل الظلام وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات. هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم لا يساوي شيء. إيش هو السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب وقتل أهلها. كيف قتلهم؟ كيف؟ قتلهم في الجزائر قتلهم في كنر قتلهم في كل مكان. كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويخطر علينا ويطلبون ويجرون منهج إلى أقليم ثم يقتلون أقليم. كيف يسكت؟ الحمد لله حتى أخوان هذه كلها من أساليبه اللي احتاج بها على الإسلام. فكر بيه قدام الغزالي كتب عن الكتب أبو غدا التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك. ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء فكر بيه فكر بيه فكر بيه فكر بيه فكر يكون يضحكون على الناس ولا يلعقون الناس. فبعض الناس تطعن بكذا كما حصل اخ لا يصلي الكلام هذا يقدر يرد. ليه؟ لانه يبين الحق ويبين ان عندهم باطل. وما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه. يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اترك الرجل. ما سكت احمد بن حنبل ولا سكت ابن تيميه ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكتت كل ناس على هذه الأمة. بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا سؤال تبارك الله يا شباب انشطوا يا أخو. الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا. وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد. والآن والله في مسببين ما يتحرك. هذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي في البلاد يجب معرفة كل ما يتكلم عليه. يجينا هجموا عليك خربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بيتك. كيف تسكت؟ يلا ما ترك بيوتنا خسرت مدارسنا ولا مساجدنا ولا اطفالنا في تحفيظ القران ولا نساء ولا ترك بيوت الا ووضع ايديهم عليك لصرف هذا الدب اللي قام على السنه الى مناهجهم الفاسده.
الله
يبارك فيك. وهذا القرآن يدعو إلى أخوة النصارى. وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوة المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يسنون الحرب إلا على السلفية. السلفية نقص كل مكان جاسوس أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد في اليمن في أمريكا في أي مكان إذا اعترف السلفية استرفض الإسلام وجاسوس. لكن الرافض ما فيه جواسيس والإخوان ما فيه جواسيس والتبليغ ما فيه جواسيس وحتى ما يتكلم على جواسيس في اليهود والنصارى بس ترى فيه جواسيس. والله الذي لا إله إلا هو إنه لا يقدر أميز بين مباحث من الإسعاد الذريع والمخابرات والله يبعد والله قياس برات والله برجل الميزة وأنا ضابط أنا لواء الآن في إيه في المخابرات والله ما أجب هذه الثالثة فما أعرفها فرد السماء لا أعرفها حرب للإسلام قدر نجسة أنا ما نبذلهم أنا بني ما عندها ما خطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول حق إسلام المستلفيون شوف يا سوسي عميل كل بلاء هذا حرب في خارج الإسلام نفسه حرب رهيبة
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من تبعها ومن سيتبعها إن شاء
الله
ونستأذن فضيلتك في طرح هذا الأسئلة هذا السؤال الأول يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن كثير من الناس يحسن ظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير في جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم كبيرهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معروفهم بالعلم والتقوى والوراء كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قال الشيخ بل فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الشيخ يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا أي لا إله إلا الله لم يكن رسول الله لا إله إلا الله إيش معنى لا إله إلا الله عنده تعمد إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله إخراج اليقين الفاسد من الطالب وإدخال اليقين بالإيش؟
لا ذات الله في الجنة
يعني هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان كان من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فهو الله من يزل المطر من؟ هو الله لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولك يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجه من الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ها لا تقولون لا يستكبرون الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى لا تقول لا يستكبرون المعنى لا إله إلا الله حبيبي يقول لا تستكبر كذا ما يقول المعنى الصحيح لأن لا يريد الحاربون حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء مراد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سألون إن كنتم الصالحين قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام قال هكذا لكن لو كذا تعالوا نوحد الله توحيد الربوبية ونعترف عليهم قال ما يخالفوا يحط ذلك عليهم لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرسخ توحيد الربوبية في نفوسنا فيقول لهم تمام احنا معك ما فيها شيء هذه هي الأصول التي تحدثهم الصلاة بس يقول صلي كما رأيت من يصلي والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله رأي حاربك لا يريد أن يصلي كما أنا رسول الله وكلا صلى يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدع هذا اللي يتقرب الله هذه الصلاة قوة المسلمين أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين يتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيعة مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تجي تقول كلمة الحق والله ينقلب على وحوش يحاربوك بالكذب والإساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ إذا عنده سياسة علم ضيعوه ينبغي عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل احمد الله عز وجل على النعمه الآن ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال، أي الله عز وجل هذه الدعوة.
من فضلك بالشريف
الشريف ويحتاج منا أن نصحفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبون البدع نؤدبهم، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. ثم نكتفي بهذا القدر من جواب التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ أبو التويجري عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وهم لا يريدون الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ صالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح،
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع جزار جربوع كتب أنا كتابة جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد،
عبد الله السعد كتب فيهم، خذوا كل ما كتب قرأوا لا تظلمهم، لا تظلمهم، أرسلوا عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب. لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين، فيرى يعني فمن زين نفسه أعماله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربي كمن سوء عمله واتبع أهواءهم، فالشيطان يزين بس يزين هذا الباطل لأنه حق ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان. بارك الله.
عنده حصيلة علمية كميز،
عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصر إلا دين الله الحق، فيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل، وإذا أعماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدا به باطل، ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول انهم من اتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في اي جانب من جوانب الاسلام؟ الذي يدين الله ان هؤلاء الذين ينتمون الى الكتاب والسنة ومنهج السلف انا ما عندهم باطل لا في العقيدة ولا في ذاك، وانهم اضطروا الى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن حرافاتهم، فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أنا السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة عندهم عقائد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلالات أخص من ضلالات الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، احنا ما نبغى هذه التسمية الوهابية، نقول أهل السنة والجماعة، ولا مانع ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع أبدا. طيب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير، يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري مثلا هذا يتكفيه ويأخذه الحق، لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة الجماعة تبليغي ولا إيش أقول ولا إخواني؟ يعني بدأ أهل السنة الجماعة بريلي تيجاني مرغاني يتكفي أهل السنة الجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة يتدعي أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج مؤقت. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقول سنة السنة الإسلامية وهذا السنة والجماعة، لا تصل إلى السنة والجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغنية يقول نحن أهل السنة والجماعة، حكم كذلك فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق نأخذه.
نعم. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصتهم في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وصفنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا، هذه القضية بيانا شعبيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل البدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكسر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن لحسنات، لحسنات لجوانب مشرقة. ها أصلا ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجئ انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة وانتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده وانتنبوا بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شتم ما في حسنات أبدا. لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفوا الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا القشور، وهكذا ويشيء هذا على أهل السنة وفي منهجهم، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبلو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر موجودي سيد قطب والبنا كتب ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والفخر، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتذكر في المنهج السلفي لا يصور شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفيين سيبينون ويعرون قادتهم ومنهجهم حتى منهج الموازنات كيدا ومخرا، فهذا منهج باطل يا أخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم. تنزل اقرأ وكتبهم وشوف التطبيق لا تجد شيء ما تقول. تفضل. ها؟
أقول ما اشتهى بالسب والسب وإنما
غرر. هي نعم هذا الله أكبر. نعم نعم حينما قتل السلفي اجتهاد يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد لكن انت تتكلم في واحد عند بدع وضلال تغير نصحا لله انت ظالم انت محامل متحامل انت معتدي انت يصفك بكل الصفات الذميمه لانك قلت الحق وهم لهم ان يقتلوا ولم يتكلموا ولا يجوز الاعتراض عليهم فالحمد لله نسأل الله العافيه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين إلا أنها حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته وكيف سب الأنبياء فين عقيدته فين العقيدة هذا فساد في العقيدة يا أخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم فيأتي رافضي يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بني أمية ولا يحكم لهم بالإسلام وليتعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدة ميتة فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا في الدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركض معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قبائل أفضل من كل شيء غلو خفيف رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهدي شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء الروافض ضعف على هذا الفاعل عرف هذه الأشياء على هذا يقول أنهم سلفيون كبر يفهمك أنهم أهل بدع وضلال ولا سلفيون إن كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا كلمة الحق في هذا الرافضي هذا بس في هذه النقطة مغفر فقط هذه النقطة تميز هذا من أهل السنة ولا من أهل بدع وضلال هذه النقطة بس موضوع الصحابة تبين أن هذا السني وإلا مبتدع تفضل لا تسلم عنه سيدكم سيدكم بارك الله فيكم الغزالي طعن في الصحابة البناء دعا إلى التقريب المودودي مجد الروافض ويكون إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين وأخي كسروا الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفرون الأمة وتقول نقرب بيننا تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل المساحة شفتها ولا ويسويها تمام حتى يلتقي إلى يومك هذا هم إخوان الرافض فين السنة فين السنة يأتي هذا يقول أخسره مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم إذا قالهم قمم ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم وأمة الإسلام وإلى آخر ما هو شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء فين السنة اللي عنده فين تقول إنه ما بيننا بين خلاف العقيدة أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية، وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيد تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيدكم، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد من سيدكم. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيدكم، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها من سيدكم. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولون أنهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، في الخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن، لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده. ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباد القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله. تحريف لا إله إلا الله سهلة يا أخي، يجي حرف لا إله إلا الله في كلمة الفتك أصل الدين كله، إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد طبع على الدين تماما، طبع على التوحيد. لا الله لو وضع السماوات والأرض في الكفر بعث بها جميع الأنبياء، انظر إلى جميع الكتب شرع بها من أجلها، يجي واحد يشكل معناها نتعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين العلم مطلوب، ما فهم التوحيد وإلا يغالطوا أنفسهم ويغالطوا الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا فيه قرب البنى الموجودين، ونبين الناس أن البدع وضلال وليس من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أهل أنتم شرفتم الناس بالتوحيد، يعني عشر دقائق تكفي للتوحيد، ما التوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، عشر دقائق تكفي. إيه لا لازم تكون شيء مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع أقسام تخصص للعقيدة، هذا كله عبث، لأن الشيء يكفي عشر دقائق. ليه كل هذا الأمر؟ ليه تهدر هذه الأموال وتهدر الأوقات وتشاد الجامعات من أجله وهو ما يكفي عشر دقائق؟ كان يصلح لإنشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يكون هذا كلام، لكن هذا مضمون، وفكر مولودي وفكر بنا، هذه تشادها الجامعات وصروح العلم. أما اللي عند السلفية عشر دقائق ما أحتاج ولا حاجة، حتى سجارة ما أحتاج، قلنا عليها ما بس وخلص يخفينا. ها؟ عشر دقائق يقول تكفي. ها؟ أنا سألت وغيره
ما اقتصروا على سب بني أمية،
نعم
سبوا علي سبوا الحسن الحسين،
الله أكبر.
النصيرية تقول أن الحسن الحسين من سلمان الفارسي أبوهم سلمان الفارسي، والرافضة تقول الحسن الحسين أبوهم الأزهر بن قيس،
لا إله إلا الله،
اتهام بنت النبي بالزنا،
لا إله إلا الله،
يعني هاي تكشعر في جلود،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
ويقول في معنى جزاهم الصفتان الآية الكريمة يقول إذا علي محمد وعلي هل يكتبوا يسب بني أمية وتسبوا
علي؟ نحن نعلم عن سيدكم بالرافض وفرق منهم، نحن نعلم سيدكم بارك الله الذي يجعلونها إماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الإمام.
أقول من أجل سيدكم بالكفارة
الرافض، نعم انتهى. فنعود بالله من الفتن
بالله يا شيخ، عن أكبر بنية
الأحراوية ها
وقفنا في المسجد عندهم واحد على إمام
قرية هو يبغى
كذا حقيقة
هذا ما زال يتحرك هو بس بنتكلم كذا ويقبل
ورجله قبل أنا
إيه دوله
أنا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة
ها
بالضبط طلع كذا كذا في هذا الحديد شوف اللي يبكي واللي فاع روحه أنا وجدت لهم حسين قالوا ثم تكلم عن الجزء وتكلم عن العربي من وين وتكلم من
انتهى مادة هذا الشريط لأنه لقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الإيمان والآن مع مجلس الآخر
أتو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا منزل الشيخ ابن حارث علي حسن.
أخوك معك.
الله أكبر. أخوان سلفيين من المغرب.
أهلا ومرحبا.
بارك الله لنا فيكم.
أهلا وإياكم.
عندنا أسئلة يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما موقف أصناف الناس الثلاثة، العالم وطالب العلم والعامي، من التحذير من أهل البدع؟
أما بالنسبة للعامي، العامي موقفه فقط أن يكسر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما العامة طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داعم للحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟
إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومنافحة وما شابه ذلك.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الثالث، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم، وما حكم بيعها للعوام، وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟
أما الوسط هذا صادق شرف أنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما ذريان معروفان في كلامهم الغث والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكانة في وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟
أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو ببعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم أو أهل العلم لتعقب أهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها.
شيخنا، يوجد بين أظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على أهل البدع، بل يردون على من يرد على أهل البدع، ويحتجون احتجاجا بأن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على أهل البدع المعاصرين، ولا يركزون كثيرا في على أمور المنهج. فما هو جوابكم شيخنا على هذا الأمر؟
جوابنا أن هذا نظر قاصر، فالمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن فيها شيئا كثيرا من الرد على أهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك أم كبيرا، كثيرا ذاك أم قليلا. وأما بالنسبة للشيخ ابن عثيمين فأنا أظن أن تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبة وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في إشغاله أو في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصة أنه يرى بعض إخوانه من أهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة، فتسقط هي ودعواها.
بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ ابن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة. فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟
أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر، فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم، بل أغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من أدعياء الجهاد وأدعياء الجماعات الإسلامية والأسف الشديد، ولكان لهما موقف آخر. ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهم. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل، وما ذلك على الله بعزيز. وهو على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب، وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح لكون أن ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد، إنها لفرصة طيبة أن نلتقي لإخوتنا وأحبتنا في الله عز وجل من أجل الله إن شاء الله وفي ذاته عز وجل. وكان الأخوة يرغبون في شيء من التذكير، فأقول مذكرا نفسي وإياكم أولا بتقوى الله تبارك وتعالى، وحاد نفسي وإياكم على القيام بها كما أراد الله عز وجل، وذلك تمثل في القيام لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والتزاما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله وشرح الإسلام الحق للناس في ضوء بيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان أئمة الهدى وقبلهم الخلفاء الراشدين، للعقائد والعبادات والمعاملات والسياسة والأخلاق وغير ذلك من شؤون الحياة. والله تبارك وتعالى قد مدح المتقين حقا وذكر جزاءهم عنده تبارك وتعالى وما أعده لهم مقابل هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه بعض صفات المتقين الذين بين الله جزاءهم وبين بعض صفاتهم في هذه الآيات الكريمة. فلنسارع ونتسابق ونتنافس في تحقيق هذه الصفات التي تسلكنا إن شاء الله في عباد المتقين الذين أعد الله لهم هذا الجزاء العظيم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم أوصي نفسي إياكم بالإخلاص لله عز وجل في كل ما نقوله ونفعله باسم الإسلام أو في أمور الدنيا. الإخلاص أمر مهم وعظيم جدا، ولا يشكو أئمة السلف إلا من معاناة هذا الأمر، فإن الشيطان يتدخل في أعمال العباد ويريد أن تكون لغير الله عز وجل. فالأذكياء الموفقون يجاهدون، يدركون هذا، يجاهدون، يلهمهم الله تبارك وتعالى الجهاد حتى يندفع عنهم الأغراض والأهواء الشخصية وما شابه ذلك، حتى يكون تكون أعمالهم خالصة لله تبارك وتعالى. فأمر الإخلاص مهم جدا، فالعمل إذا لم يرافقه إخلاص لله ومراقبة لله تبارك وتعالى قد يضيع على صاحبه، وقد تكون نتيجة سيئة فيحبط عمله والعياذ بالله. فهذه الأمور يجب أن يراعيها المسلم، لأنها من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه لها المسلم. تبقى والإخلاص له في كل الأعمال والأقوال، وفي كل ما يترك يعمل لله ويتحرك في ذات الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب فيه سبحانه وتعالى ويدعو إليه سبحانه ويجاهد في سبيله. وهذه أمور عظيمة جدا قد نغفل عنها في كثير من الأحيان، فيجب أن نعطيها حقها من العناية والاهتمام. فقد يبذل الإنسان الجهود الطويلة والأموال الهائلة وله كيف تكون عند الله تبارك وتعالى. وهناك حديث لعلي أذكره لكم الآن، وهو أن أول من استعار بهم الناس النار ثلاثة، أحدهم جاهد في سبيل الله في نجاة الناس حتى قتل فيؤتى به فيعدد الله عليه نعمه فيعترف بها فيقول ماذا عملت فيها؟ فيقول جاهدت فيك حتى استشرت. فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك فيقال جريء وقد كيف. لأن هذا هو جزاؤك، تريد هذا أن تمدح وإثنى عليك ويقال بطل وشجاع وجريء ومقدام إلى آخره، فقد قال الناس هذا هو جزاؤك. الغاية التي كنت تهدف إليها واستمدت من أجلها تحققت لك، وأما عندنا فليس لك عندنا شيء إلى النار. فيؤمر به فيأخذ بطاعنه فيأمى في النار والعياذ بالله. ورجل قرأ القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم وعلمه، فيؤتى به فيسأله الله فيعدد على نعمه ويسأله ماذا فعلت؟ فيقول تعلمت فيك القرآن وتعلمت العلم وعلمته. فيقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ فتبكي. فيمر به فيلقى في النار والعياذ بالله. أعمال صالحة في الله من أعظم ما يطلب إلى الله، لكن هذه هي نتيجة، نتيجة لما كانت هكذا لأنه فقد أمرا أساسيا في العبادة وفي التقرب إلى الله والإخلاص، وربط نفسه بغاية بريئة، فكان هذا جزاء، هذا جزاء أن يقذف في النار والعياذ بالله. والثالث المنفق، ثالث يعني أمده الله بالأموال وأعطى له المال الكثير فيؤتى به فيسأل الله عز وجل يعدلن عنه ويسأل ماذا فعلت فيها؟ ما ترك من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أن تقتل فيها. فقال كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جاد فقد قيل. هذا سيقذف في النار. هذه أمور حساسة ومهمة جدا، أمور جهاد في سبيل الله وتعلم القرآن وتعليمه والبذل بسخاء في سبيل الله، تكون هذه النتيجة. ما السبب؟ يعني ما أخلص لله، أنا مثلا خلق عبادته وأعطاك السمع والبصر والمال وكل شيء لتعبده وتخلص في العبادة له، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين، نخلي المراءة وليقال فلان وليقال فلان. وحتى تحتاج إلى جهاد لا شك، تحتاج إلى جهاد وانتباه ويقظة في كل أمر يقرب إلى الله تبارك وتعالى، فيخلص في الله عز وجل ويتقيه ويراقبه ويعبد الله كأنما يراه كما في حديث جبريل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فحينما يعني هذا يسمى مقام المراقبة لله عز وجل، وهو من أصعب المقامات. فيراقب الله تبارك وتعالى ويشعر في قرار نفسه أن الله يعلم نيته وقصده وماذا يريد بهذا العمل. فإن أراد به وجه الله وأخلص فيه لله تبارك وتعالى فجزاءه جزاء المستقيم المخلصين، وإن رأى ولم يقصد ذلك وجه الله فجزاءه جزاء المرائين، ومصير كمصير هؤلاء الثلاثة الذين تحدثنا عنهم. فنسأل الله يا الأخوة أن يرزقنا وإياكم التقوى في كل ما نأتي ونذر، وأن يرزقنا الإخلاص كذلك في كل قول وعمل. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني أنت ترى أنه لا ينبغي هذا؟ يعني سلام، يعني رأيك صحيح؟ أسألك عن رأيك. ها؟ أنت مستفيد؟ يعني ما أنت مستفيد؟ والله لو كان السكوت ينفع أخوة ما تكلمنا هؤلاء، يعني ما تكلمنا. لكن السكوت ضر بشباب هذا البلد، انتهز هؤلاء الحزبيون غفلت كثير من الناس، وسكوت العلماء بسبب تظاهرهم بالمنهج السلفي فاشتغلوا فانتشر داؤهم وبلاؤهم. فطبعا ما الذي ساعدهم على هذا الانتشار في الجامعات والمدارس والمساجد في كل شيء؟ هو الغفلة والسكوت، هو الغفلة والسكوت، لأن هذا خلاف منهج الله الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم على كل المنحرفين، حتى الصحابة يخطئ، حتى الرسول أحيانا في بعض الإجهادات يقع ما يذكر عن القرآن. لابد فإذا لم ينبرد العلماء الذين أخذ الله عليهم المواثيق أن يبين الناس الحق ولا يكتبونه، لا الدين ربيع. يعني الناس تلقى في الأهواء والبدع والخرافات أيضا هي إسلام، أنت لا ساكت يترى هذه الأدواء تستجري في الناس. والله أخذ عليك الميثاق أن تبين للناس إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. لما ترى هذا قد أنهك بالخرافات والبدع والسياسات المنحرفة والأشياء وتسكت عنه، هل أنت نصحته؟ هل بينت له أنك على غلط؟ هل ميزت له بين الحق والباطل؟ فأنت تشارك في الإثم وقد تسبقه في الإثم. الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال إذا رأيتم تفرقت الأمة اسكتوا؟ ولا قال بينوا حذروا؟ قال حذروا. برأ يوم عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين يسمى الله فاحذروهم، أولئك الذين يعني هم في قلوب الجيل أهل البدع والأهواء. الله يبين أن في قلوبهم هوى وفي قلوبهم زيغ ويتعمدون التحريف والتأويل، ها؟ ويتعمدون الفتنة، فحذر رسول الله منهم. ألا بيّن أنهم يتبعون منه ها؟ ما يتبعون بتراء إيه؟ إصلاح الناس؟ نصيحة لله؟ لا، تقع الفتن. هذه البلد كان على السنة وعلى التوحيد وعلى مثل صحيح، فجاء الأهواء يبتغون الفتنة فأوقع الشباب في الفتنة. فلا يجوز لمسلم يعرف هذا الواقع أن يسكت، بل عليه أن يثمر عن ساعد الجد ويحاول بقدر ما يستطيع إنقاذ الناس لنفسه ويعيدهم إلى حضية الحق. يعني كل الناس كانوا على خير وعلى سنة، هذا نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا. فجاء أهل الفتن فجروهم إلى حمأة الفتنة وأوقعوا كثيرا من الناس. فهل الذي يسكت نافع لهم أو غاص لهم؟ إذا عرف طبعا، لأن الناس لا يعرفون، لكن عرف أن الناس قد جرهم على الأهواء إلى الفتن، أوقعهم في الفتنة، أوقعهم في البعد عن دين الله الحق، وجرهم مرة أخرى إلى محاربة هذا الدين الحق المتمثل في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انتشر في كتب، ثم سكتوا. عندهم باطل نشروه وأتعوه وأتعوه ويطعنوا في أهل الحق، ما سكتوا عن تعليمهم وتشويهم، ما سكتوا عن منهجهم، طعنوه وسوهوه. هم ينشرون باطلهم وينشطون له سنوات عديدة. فإذا تنبه بعض أهل السنة برد شيء من باطل، تخرجوا لا لا تركوا تركوا حلتم لا تتكلموا في الناس ها؟ قدام يكتبون وينشرون ويطعنون، ما يكون الناس كتب، ما يكون الناس كتب. فلما جاء بعض الناس يبين للناس الحق ويرد بعض الفتن وشر هؤلاء، قال لا 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 الكلام هذا خرج وفرق المسلمين، انت فرقتهم، انت اللي فرقتهم مع الحق، انت المفرق. والا نحن كنا متبوعين في هذا الباب، كلنا علماء، انا وطلابنا كلهم على منهج واحد واخوه. وانا قلت مره من المرات من ميزات الدعوه السلفيه ان تلاميذ الشيخ محمد بن الوهاب ما اختلفوا في يوم من الايام لا على عقيده ولا في سياسه ولا في شيء، ولا بينما هؤلاء يتناحروا الان لان دعوه قامت على الباطل وعلى الفساد. ثم ماذا يفعلوا في افغانستان؟ ايش نتيجه الجهاد؟ صراع مرير لا ينتهي، لان قامت على الاهواء والمطامع الشخصيه وحب الخراسي. لا، هذه الجهاد كانوا على حب الحق والتوحيد دين الله الحق، ما حدا بين خلافات، ما جاء بالخلافات الا الفرق الضاله من التبليغ والاخوان والاخوان، جابوا الخرافات والتفرق والاحقاد فاذا لابد من تبيين الحق من الباطل. فهذا ما يمكن ان اقوله يا اخي في جواب سؤالك، فان كنت تريد فائده فهذا ما نقوله لك. وهم ثق انهم لا يسكتون لا عن تشويه العلماء ولا عن تشويه المنهج السلفي، ما يسكتون ولا يقولون ان كلامهم مفرط، يظنون ان كلامهم هو جمع الامه. ساكتي عن الروافض، ساكتي عن الخوارج، ساكتي عن البدع جميعا، ويقول نحارب العلمانيين هم يتحالفون مع العلمانيين، ويقول نحارب السيئين هم يتحالفون مع السيئين، ويقول نحارب امريكا وهم عملائها وعبيدها ولا يهنون بالعيش الا في بلادها، ويجمع هذا الكلام لنا نحن ابرياء ما نعرف هذه الاشياء. لا يعيش كبراءهم الا في امريكا ويؤيدون الروافض علانيه ويحتوون اهل بدع ويمجدونهم ولا يطعنون المنهج السلفي، والفوا المؤلفات في تشويه المنهج السلفي وفي تمجيد اهل البدع. فلا لا نظير لهم، كيف يسكت عنه يا اخي؟ لا يسكت عن هذا الشر، بل يجب ان تتضافر الجهود في المدارس وفي الجامعات وفي الصحف وفي الكتب في بيان الحق ودمغ الباطل. هذا الذي يجب. بارك الله فيكم. قلنا لكم ان الله لو اخطا الصحابه يبين، الرسول قد اجتهد فلا يصيب الحق فيبين الله تبارك وتعالى، كما في قضيه الاسرى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. تريدون يقول لك تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الاسرى. يعني لولا كتاب الله سبحانه وتعالى مسكتم فيما اخذتم عذاب عظيم. قال عمر جئت وابو بكر وعمر يبكيان، فقلت ما ارساكما، فان وجدت بكاء بكيت الى ثلاثين، قال رسول الله نبكي للذي عرض عليه أصحابه، والله لقد عرض على العذاب دون هذه الشجرة. كان في صحيح مسلم. وهل يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ بارك الله فيكم. أراد أن يصلي على غير الله، قال له عمر لا تصل على المنافق، قال فلان كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفر ولا تستغفر له، إن تستغفر وتستغفر مرة فلن يعصي الله له. وصلى على عبد الله بن أبي ولا ترى في الآية ما كان النبي ولا من يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن ولا تقم على قبل أحد من مات ولا تقم على قبره كما صلى على أحد. جاء الحق ما صلى عمر وبني الله صواب. كيف يصل على أهل الظلام وهي تسرح وتمرح وتختال بأنها هي الإسلام وهي أباطيل وخرافات وانحرافات؟ هي الإسلام طرحتها بأنها هي الإسلام، والمنهج السلفي لا يساوي شيء عندهم، لا يساوي شيء. إيش هو السلفيين يقولون؟ وهكذا وحاربوا السلفي حرب قتل أهلها. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم في الجزائر، قتلهم في كنر، قتلهم في كل مكان؟ كيف يسكت عن كلمة الحق وهم يظلمون ويفتروا علينا ويكذبون ويجرون منهج إلى أقليم ثم يقتلون أقليم؟ كيف يسكت؟ الحمد لله يا أخوان، هذه كلها من أساليبه اللي احتاج بها على الإسلام. ذكر الدين قدام الغزالي كتب عن الكتب، أبو غدا، التلمساني، سعيد حواء، البوطي، كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بك، ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء ذكر الدين، ذكر الدين، ما عندك ذكر الدين، يكون يضحكون على الناس ولا يلعقون الناس. فبعض الناس تطعن بكذا كما حصل اخ لا يصلي الكلام هذا يقدر يرد. ليه؟ لانه يبين الحق ويبين ان عندهم باطل، وما يريد ان يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوه، يريد ان يوهم الناس انهم الحق. فلهذا يقولون اترك الرجل، ما سكت احمد بن حنبل ولا سكت ابن تيميه ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكتت كل ناس على هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. هذا سؤال تبارك الله يا شباب، انشطوا يا أخو، الدعوة السلفية بالسكوت تموت، وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله في مسببين ما يتحرك هذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي في البلاد وجمع عرف من كل ما يتكلم عليه يجينا هجم عليك، خرب المنهجات، عقيدتك، مدارسك، بيتك، 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 كيف تسكت؟ لما ما ترك بيوتنا، خسرت مدارسنا، ولا مساجدنا، ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن، ولا نساء غفر في الدين، إلا ووضع أيديهم عليك، يصرف هذا الذب اللي قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. وجاء
أخوان
الأسئلة. الله يبارك فيك. وهذا القرآن يدعو إلى أخوة النصارى، وهذه مجلة المجتمع نشرت بيانا عاما للأخوة المسلمين تدعو فيه إلى مؤاخاة النصارى، وأن من خالفنا فنحن براء منه. فماذا تريد يا أخي؟ كل أهل الباطل إخوانهم، كل أهل الباطل إخوانهم رافض وغيرهم إلا ما ولا يسنون الحرب إلا على السلفية. السلفية نقص كل مكان جاسوس، أين مكان في أمريكا جاسوس في هذه البلاد، في اليمن، في أمريكا، في أي مكان، إذا اعترف السلفية والسلفية في الإسلام هو جاسوس. لكن الرافض ما فيه جواسيس، والإخوان ما فيه جواسيس، والتبليغ ما فيه جواسيس، وحتى ما يتكلم على جواسيس في اليهود والنصارى بس السلفية فيه جواسيس. والله الذي لا إله إلا هو إنه لا يقدر أميز بين مباحث من الإسعاد الذريع والمخابرات، والله يبعد والله قياس برات والله برجل الميزة وأنا ضابط أنا لواء الآن في إيه في المخابرات والله ما أجب هذه الثالثة فما أعرفها فرد السؤال أدعوه بها حرب للإسلام قدر نجسة هنا ما نبذلهم هنا بني ما عندهم الخطأ وهذا في صالحهم هذا يفيدهم فكلما يتكلم مثل الجاسوس ولا يقول حق يسأل عن السلفيين كيف؟ يا سوسي عميل كل بلاء هذا حرب في دخل الإسلام نفسه حرب رهيبة
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الكلمة توجيهية خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من تبعها ومن سيتبعها إن شاء
الله
ونستأذن فضيلة في طرح هذا الأسئلة هذا السؤال هو يقول ما رأي فضيلتكم في جماعة التبليغ حيث أن الكثير من الناس يحسن ظن بهم ويقول ما هي أفعالهم فعندهم أصول ستة وكلها طيبة جميع الأصول هذه كلها طيبة
والله قد كتب الكثير في عن جماعة التبليغ بل كتبوا عن أنفسهم فكتبهم كبيرهم قبل كل شيء والذين كتبوا فيهم ناس معروفين بالعلم والتقوى والوراء كتبوا فيهم وبينوا ماذا عند التبليغ من الخرافات ومن البدع ويكفيكم أخيرا ما قال الشيخ باز فيهم حينما سئل أنا بدي أمشي مع التبليغ وكذا وكذا فقال الشيخ لا تمشي معهم عند الخرافات عند البدع عند الفتن يكفي هذا هذه قالها الشيخ ابن باز من دراسة قليلة لو درس دراسة مستوعبة قال فيهم غير هذا أكثر من هذا أي لا إله إلا الله لم يكن رسول الله لا إله إلا الله إيش معنى لا إله إلا الله عنده تعمد إفساد معنى لا إله إلا الله وصرفوها عن معناها الأساسي كما يفعل أهل الأهواء لا خالق لا رازق إلا الله إخراج اليقين الفاسد من الطالب وإدخال اليقين بالإيش؟
لا ذات الله في الجنة
يعني هل هذا معنى لا إله إلا الله؟ أبو لهب أبو جهل بعد الإسلام كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق ولا إنسان كان من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فهو الله من يزل المطر من؟ هو الله لا يقول لا لات ولا عزى ولا فلان ولا فلان كيف الفرق بين تفسير التبليغ وتفسير هؤلاء لا إله إلا الله؟ لا دولك يفرقون بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية في توحيد الألوهية لا خلاف ولا يواجه من الرسل أبدا ما في خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الربوبية لكن خلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ها لا تقولون لا يستكبرون الآن لما تقول التبليغ لا إله إلا الله معنى لا تقول لا يستكبرون المعنى لا إله إلا الله حبيبي يقول لا تفسير كذا ما يقول المعنى الصحيح لأن لا يريد الحاربون حاربون المعنى الأساسي للا إله إلا الله الذي جاء به جميع الرسل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء مراد قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما سألوا إن كنت من الصالحين قالها قوم هود عليه الصلاة والسلام قال هكذا لكن لو كذا تعالوا نوحد الله توحيد الربوبية ونعترف عليهم قال ما يخالفوا يحط ذلك عليهم لو جاء يقول لهم ليه احنا عندنا تقصير في توحيد الربوبية تعالوا نرسخ توحيد الربوبية في نفوسنا فيقول لهم تمام احنا معك ما فيها شيء هذه هي الأصول التي تحدثهم الصلاة بس يقول صلي كما رأيت من يصلي والله لو تجاهده يصلي كما صلى رسول الله رأي حاربك لا يريد أن يصلي كما أنا رسول الله وكما صلى يصلي على هواه اللي أخذ مذهبه في أخطاء في انحرافات في بدع هذا اللي يتقرب الله هذه الصلاة قوة المسلمين أو إيش يقولون إيش إحسان معاملة مع المسلمين يتعامل مع البدع والخرافات حتى مع الشيعة مع النصارى ما شاء الله مقدرين لكن تجي تقول كلمة الحق والله ينقلب على وحوش يحاربوك بالكذب والإساءات ويرموك في الصحراء كلام فارغ بدع في بدع وضلال في ضلال الآن من تخرج من هذه المدرسة كم عالم تخرج منها هل يتخرج علماء مدرسة التبليغ إذا عنده سياسة علم ضيعوه ينبغي احنا عندنا التوحيد وعندنا السنة وعندنا العلم المتكامل احمد الله عز وجل على هذه النعمه الآن دير ظهورنا لهذه النعمة ونروح نذكر وراء البدع والضلالات، وقد حبان الله بهذا الخير وأنقذنا الله من الضلال، كنا مثله في ضلال، أي الله عز وجل بهذه الدعوة.
من فضلك اقلب الشريط.
ويحتاج منا أن نصحفهم بالحق، فإن قبلوه وإلا بأمان الله. إذا استطعنا أن نؤدبهم كما كان السلف يؤدبون البدع نؤدبهم، نؤدبهم ونقودهم إلى الجنة بالسلاسل كما كان أصحاب رسول الله يقول الناس إلى الجنة بالسلاسل. بارك الله فيكم. ثم نكتفي بهذا القدر من جواب التبليغ، واقرأوا ما كتبه الشيخ أبو التويجري عالم إمام في السنة جزاه الله خيرا ورحمه الله، وما كتبه الشيخ تقي الدين الهلالي، وما كتبه الشيخ محمد أسلم رحمه الله، وقد قتله ويقال أن أهل البدع هم اللي قتلوه في أمريكا لأنه قال كلمة الحق وهم لا يريدون الحق. بارك الله فيكم. والأخ سعد الحصين والأخ صالح كلهم كتبوا كثير كتابات فيهم، ما أحد ظلمهم.
واحد من باكستاني في الأمارات اسمه محمد جناح.
أيوة. وفيه واحد اسمه عدنان، هنا عدنان جربوع جزار جربوع كتب أنا كتب جيدة.
كذلك الشيخ عبد الله السعد.
عبد الله السعد كتب فيهم. خذوا كل ما كتب قرأوا، لا تظلمهم، لا تظلمهم، أرسلوا عندهم الشر دعوهم إلى الحق، حذروا الناس من شرهم، هذا الواجب.
شيخنا بعض الناس
مثلا يقول ما رأيت من السوق لأنه أعمى، لأنه أعمى مسكين، أعمى هذا جاهل مسكين ما يعرف، ما عنده ميزان يميز بين الحق والباطل والخير والشر، ما عنده مسكين، فيرى يعني فمن زين نفسه أعماله قد يزين الباطل، فمن كان على بينة من ربي كمن سوء عمله واتبع أهواءهم، فالشيطان يزين بس يزين هذا الباطل لأنه حق ويرى الحق باطل ويرى سيء فيحاربه، هذا من تزيين الشيطان.
بارك
عنده حصيلة علمية كمية، عنده حصيلة علمية وإخلاص لله عز وجل وتجرد لله من الهوى، لا يوالي إلا في الله ولا ينصو إلا دين الله الحق، فيدرك بكل بحواسه ما عندهم الباطل، وإذا أعماه الله واتبع هواه وزين له الباطل سوف يرى الحق باطل والباطل حقا. نعم.
هذا السؤال الثاني يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في من يقول أنا لست بسلفي ولا إخواني ولا تبليغ، أنا من أهل السنة والجماعة، أما تفريق المسلمين فليس بجائز كما في القرآن الكريم؟
والله هذه إن كانت كلمة حق فهي كلمة حق ويدا به باطل، ما الذي يضيره أن ينتمي أهل السنة إلى السلف الصالح؟ هل هذا المحتوى الذي ينتمي إليه من يقول أنهم من أتباع السلف هل محتوى باطل في العقيدة حتى نحارب هذه التسمية؟ هل محتوى باطل في العبادة؟ هل محتوى باطل في أي جانب من جوانب الإسلام؟ الذي يدين الله أن هؤلاء الذين ينتمون إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف أنا ما عندهم باطل لا في عقيدة ولا في ذاك، وأنهم اضطروا إلى هذه التسمية، يرجع هؤلاء عن باطلهم وعن انحرافاتهم، فإذا سمعتم من يسمى بعد ذلك بالسلفي فليحارب. أما وأنت تصر وتعتز بأنك تبليغي وهذا يعتز بأنه إخواني وهذا يعتز بأنه كذا أنه كذا، ثم لما يأتي هؤلاء مضطرون أن يميزوا أنفسهم من أهل الباطل كيف يحاربون؟ لا أنا سلفي ولا أنا من أهل السنة والجماعة. طيب أنا السنة والجماعة بريلوية يقول أتباع محمد الوهاب كفار خوارج، نحن أهل السنة والجماعة عندهم عقائد شركية يمكن ما في فرق بينهم وبين الرافض، التيجانية يمكن عندهم ضلالات أخص من ضلالات الرافض، يكون نحن أهل السنة والجماعة وأنتم معشر وهابية ضلال، إحنا ما نبغى هذه التسمية الوهابية، نقول أهل السنة والجماعة، ولا مانع ابن تيمية قال لا مانع من الاعتزاء إلى هذا المنهج، لا مانع، ما في مانع أبدا. طيب ما الضرر الذي يلحق بالناس من هذه التسمية؟ ما الذي يترتب يعني واقعا وعملا من هذه التسمية؟ ما ترتب عليها إلا خير، يعني أقول كيف رأيك فلان؟ أقول والله في نظري مثلا هذا يتكفيه ويأخذه الحق، لكن إيش أقول لهم؟ أهل السنة الجماعة تبليغي ولا إيش أقول ولا إخواني؟ يعني مجال أهل السنة الجماعة بريلي تيجاني مرغاني يتكفي أهل السنة الجماعة،
لو كان البلد هذا ما فيه إلا أهل السنة وأهل بدعة فقط اسم واحد تقول ما أهل السنة والجماعة، لكن بدعة كثيرة يتدعي أهل السنة والجماعة فيقع ضرر، فلا بد من إبعاد هذا الضرر بما هذا العلاج، هذا علاج مؤقت. إذا رجع هؤلاء إلى السنة يقولون سنة السنة الإسلامية وهذا السنة والجماعة، لا تسمى السنة الجماعة ما جاءت إلا حينما نجمت البدع، فاضطر أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة ودونك أهل البدع. انتحل أهل البدع هذا الاسم أهل السنة والجماعة، فالأشاعرة بفرقها والصوفية والتيجانية والمرغنية يقول نحن أهل السنة والجماعة حكم كذا، فدفع لهذا اللب يقال سلفي بس لهذا الغرض. ننظر ماذا عندهم، عندهم باطل نرده، عندهم حق لأخذه. نعم.
السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ كيف يرد على من يقول بوجوب الموازنة بين الحسنات والسيئات؟
والله هذا رد عليه كثير من الكتب، أنا كاتب فيها يعني كتابين مخصصتهم في هذا، يعني منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وصفنا الأدلة وكلام السلف وبينا هذا، هذه القضية بيانا كافيا. أنت إذا جئت إلى كتب الجرح والتعديل وكتب العقائد ما تجدهم في نقد أهل البدع إلا بيان ما عندهم من شر حتى يحذرهم الناس، يقول لك فلان مرجئ، فلان جهمي، فلان معتزلي، فلان المتأخرين ينتقدون الصوفية ويبين ماذا عندهم، يعني ما فيه إلا بيان ما فيه من ضرر حتى يتحقق الحكمة من هذا البيان وهو الابتعاد عن شره. أهل الأهواء لم يعجبهم هذا المنهج فاخترعوا منهجا يسمونه منهج الموازنات بين الحسنات والسيئات. لماذا؟ قل له فلان يسب الصحابة ويكسر ويفعل ويعطل الصفات ويحرف معنى لا إله إلا الله ويفعل ويقول بخل القرآن وإلى آخره، يطلع لك هذا المنهج، لكن لحسنات، لحسنات لجوانب مشرقة. ها أصلا ما عرفوا هذا، لما يقولون فلان مرجئ انتهى كل شيء، عرفوا عند بدعة وانتهى، فلان رافضي عرفوا ما عنده وانتنبوا بارك الله فيكم. الآن لما أجي أقول تؤلف المؤلفات في تمجيد هؤلاء الضلال المعاصرين لا يذكرون شيئا من حسنات من سيئاتهم، لا يذكرون إلا الحسنات، إذا انتقدوا أهل السنة لا يذكرون شيئا من محاسنهم، إذا هذا دليل أن هؤلاء القوم الذين يرفعون هذا الشعار في الموازنات أنهم قوم كذابون وأهل أهواء، وإلا لو كانوا صادقين فيما يدعون من وجوب الموازنات لوجدت هذا مطبقا في ما يكتبون وفيما يقول، لكن لا تجد هذا في التطبيق أبدا. أهل السنة جواسيس وأملاء وكذا ولا حسنات لهم، ها ضرب سب شف ما في حسنات أبدا، لا تجد في مدح لأهل البدع والضلال إلا الإطراء والغلو وذكر المحاسن بالأكاذيب والافتراءات. فطبعا هذا اخترع لحماية البدع كما اخترعوا يعني فقه الواقع لإسقاط المنهج السلفي وأهلي، فكيف ولا ما يعرفوا الواقع، دولة محنطين عقيدهم لا تساوي شيء، ما عندهم إلا الكشوف، وهكذا ويشيء هذا على أهل السنة وفي منهجهم، أما منهجهم والله منهج التحديات، ولا يمكن أن تواجه التحديات العصرية بكتابة ابن تيمية لأنها قديمة، ولا كتابة ابن عبد الوهاب لأنها كتبت للبلو، ما تصلح الجامعيين والمثقفين والسياسيين وإلى آخره، لا يصلح لمواجهة التحديات إلا فكر موجودي سيد قطب والبنا كتب ومدح وتمجيد وتكتب الرسائل ماجستير دكتوراه ندوات محاضرات كلها في المدح والتمجيد والإبخار، لكن لما تجي تصبر هؤلاء وتذكر في المنهج السلفي لا يصور شيئا، لا يساوي شيئا ولا قيمة لهم في ميزان الله الحق، حول نفخ فيهم بهذا الأكاذيب. لما أحسوا أن السلفيين سيبينون ويعرون قادتهم ومنهجهم حطوا منهج الموازنات كيدا ومخرا، فهذا منهج باطل يا أخوة والأهداف سيئة، ويخفيكم يعني دليلا وبرهانا على أكاذيبهم أنهم لا يطبقونه على خصومهم ولا أنفسهم ولا على مناهجهم ولا على شيوخهم. من ذلك أو كتبهما شوف التطبيق لا تجد شيء من التطبيق. تفضل. ها؟
أقول لك نكتبه بالسب والسب.
ها؟
وإنما غرض.
ها نعم. هذا. الله أكبر نعم. نعم حينما قتل السلفي اجتهاد. يعني لما يقتل السلفي هذا بالاجتهاد. ها لكن أنت تتكلم في واحد عند بدع وضلال تغير نصحا لله أنت ظالم أنت محامل متحامل أنت معتدي أنت يصفك بكل الصفات الذميمة لأنك قلت الحق وهم لهم أن يقتلوا ولم يتكلموا ولا يجب الاعتراض عليهم فالحمد لله نسأل الله العافية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ بعض الإخوة يتفقون في العقيدة وفي كثير من فروع الدين إلا أنها حدث بعض الاختلاف فما هي أسباب ذلك والعلاج لهذه الظاهرة؟
الأسباب منها ما ذكرناه من وجود أهل الفتن والأهواء في هذه البلاد ولهم خطط ولهم مناهج ولهم أشياء سعوا في تفريق أهل هذا البلد وفي تربية كثير من الشباب الذي يستطيع احتوائه على منهجهم الفاسد فحصلت الفرقة وأنا أظن أن الخلاف الموجود ليس كما يصوره هؤلاء ليس العقيدة عند هؤلاء إن فهموها فلا قيمة لهم أبدا. طيب كيف إنسان يسمع سب الصحابة وعنده عقيدة صحيحة ويدافع عمن يسبهم فين عقيدته؟ يكف سب الأنبياء فين عقيدته؟ فين العقيدة؟ هذا فساد في العقيدة يا أخوة هذا مو فساد في العقيدة لما يسمع كما يقول الأخ طعن في الأنبياء طعن في الصحابة وتكفير بني أمية. بني أمية خيرة القادة الذين قادوا الفتوحات وفتح الله بهم الإسلام والرسول كان ما يضع الإمارات إلا فيهم لكفاءتهم فيأتي غافض يتستر باسم الجهاد فيسقط هذه الجماعة بن أمية ولا يحكم لهم بالإسلام وليتعرض هذا الظلم والافتراء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تثور في نفسه حمية لأصحاب رسول الله عقيدة تميدة فهو ينقلب مدافعا وجنديا مستميتا في الدفاع عمن يسبهم ويطعن فيهم. ها يقول وحينما يركض معاوية وعمر من الكذب والخيانة والغش والنفاق والشراء الذمم وإلى آخره علي لا يلجأ إلى هذا ولا ينحدر إلى هذا المنحدر. ها وإن فشل فإن فشله أفضل من كل نجاح من نجاح الأنبياء وأفضل من نجاح الصحابة في الفتوحات ومن قبائل أفضل من كل شيء. علو خفيف رافضي في علي وطعن في أصحاب رسول الله أسقط خلافة عثمان وقال إنها فجوة وأسس الإسلام تحطمت في عهدي شوه كل الصحابة اللي عاصروه ما ترك شيء. الروافض ضفعوا هذا الفاعل عرض هذه الأشياء على هؤلاء يقول أنهم سلفيون كبر يفهمك انهم اهل بدع وضلال ولا سلفيون ان كانوا سلفيين صادقين والله غضبوا لله وغضبوا لاصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وقالوا كلمه الحق في هذا الرافضي. هذا بس في هذه النقطه مغتر فقط هذه النقطه تميز هذا من اهل السنه ولا من اهل البدع والضلال. هذه النقطه بس موضوع الصحابه تبين ان هذا السني ولا مبتدع. تفضل. لا اتكلم عنه سيدكم فيكم بارك الله فيكم. الغزالي طعن في الصحابة البناء دعا إلى التقريب المودودي مجد الروافض ويكون إخواننا ودولة إسلامية وإخواننا والخلاف بيننا وبينهم فين وأخي كفروا الصحابة ويطعنون في زوجات الرسول ويطعنون في القرآن ويطعنون في السنة ويكفروا الأمة وتكون نقرب بيننا تقرب بين الكفر والإسلام ويطمس على شرور هؤلاء كل انتحى شفتها ولا ويسويها تمام حتى يلتقي الى يومك هذا هم اخوان الرافض. فين السنة؟ فين السنة؟ يأتي هذا يقول اخسره مجد البنا وسيد قطب والمودود يرفعهم اذا يعني قمم ابن باز ما عندهم شيء وابن عبد الوهاب ومحمد بن ابراهيم وأمة الاسلام والى اخره ما هو شيء عنده ما عنده إلا هؤلاء. فين السنة اللي عنده؟ فين تقول إنه ما بيننا بينه خلاف في العقيدة؟ أنا أقول خلاف والله يبدأ بيننا وبينهم من معنى لا إله إلا الله. هؤلاء يدعون السلفية، وقد أيد كبار الدكاترة منهم والمشرفون على أقسام العقيدة عقيدة التوحيد أيد تفسير سيد قطب في معنى لا إله إلا الله، وقالوا ما أحد بيّن معنى لا إله إلا الله في هذا العصر من سيدكم، ولا أحد بيّن حقائق التوحيد من سيدكم. وإذا جاء الدارس الذي عرف التوحيد تماما، توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعرف ما أحد أفسد معنى لا إله إلا الله من سيدكم، ولا أحد أفسد آيات التوحيد وحولها عن موضوعاتها من سيدكم. يأتي دكاترة من هؤلاء ليقولون أنهم سلفيون ويدلون بمثل هذه الشهادات، في الخلاف يبدأ بينهم وبينهم لا إله إلا الله، لا حاكم لا مسيطر لا مهيمن لا. أما لا معبود بحق إله لا ما عنده، ما أوقع الناس في الضلال وفي الشرك وعباد القبور إلا هذا التحريف لا إله إلا الله. تحريف لا إله إلا الله سهلة يا أخي، يجي حرف لا إله إلا الله في كلمة الفتك أصل الدين كله، إذا جاء أثر لا إله إلا الله تفسير فاسد قضى على الدين تماما، طبع على التوحيد. لا الله لو وضع السماوات والأرض في الكفر بعث بها جميع الأنبياء، انزل فيها جميع الكتب، شرع بها من أجلها. يجي واحد يشكل معناها نتعلق فيها نقول بين لا إله إلا الله، ما حد بين العلم مطلوب، هذا ما فهم التوحيد، وإلا يغالب أنفسهم ويغالب الناس. وإلا والله يجب أن نقول كلمة الحق في كل قضايا فيه قرب البنى الموجودين، ونبين الناس أن البدع وضلال، وليسوا من أهل السنة في شيء، من أهل البدع الكبرى، من البدع العادية تعطيل الصفات معطلة. ماذا نريد؟ لا إله إلا الله لا يبين معناها. يحاربون من يدعو إلى التوحيد ويقول أنتم تدعون تحاربوا القبور ونحن نحارب القصور. أهل أنتم شرفتم الناس بالتوحيد، يعني عشر دقائق تكفي للتوحيد، ما التوحيد العقيدة كلها، التوحيد جزء من العقيدة، عشر دقائق تكفي. ايه لا لازم تكون شيء مدارس بارك الله فيك وتألف الكتب وتضع اقسام تخصص للعقيده، هذا كله عبث، لان الشيء يكفي عشر دقائق. ليه كل هذا الامر؟ ليه تهدر هذه الاموال وتهدر الاوقات وتشاد الجامعات من اجله وهو ما يكفي عشر دقائق؟ كان يصلح لانشاء الجامعات ووضع المناهج فكر سيد قطب، ما يكون هذا الكلام، لكن هذا مضمون، وفكر مولودي وفكر بنا، هذه تشادها الجامعات وصروح العلم. اما اللي عند السلفيين عشر دقائق ما احتاج ولا حاجه، حتى سجاره ما احتاج، قلنا عليها ما بس وخلص يكفي لها. ها؟ عشر دقائق يقول تكفي. ها؟ انا سلفي. وغيره وغيره
ما اقتصروا على سبني مغير،
نعم
سبوا علي سبوا الحسن الحسين،
الله اكبر.
النصيريه تقول ان الحسن الحسين من سلمان الفارسي ابوهم سلمان الفارسي، والرافضه تقول الحسن الحسين ابوهم الازهر بن قيس.
لا اله الا الله،
اتهام بنت النبي بالزنا.
لا اله الا الله،
يعني هاي تكشعر في الجلوس.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ويقول في معنى جزاهم الشطتان الايه الكريمه، يقول اداه علي محمد وعلي، هل يكتبوا يسب بني اميه وتسبوا
علي؟ نحن نعلم عن سيدكم بالرافضه مفروض منهم، نحن نعلم سيدكم بارك الله فيك الذي يجعلونها اماما في هذا البلد بلاد التوحيد هو الامام.
اقول من اجل سيد قطب صارت
الرافضه، نعم انتهى. فنعوذ بالله من الفتن. ها ها
وقفوا في المسجد عندهم واحد على عمام
برتقالية. ايوه. يبغى يبغى
كذا
حقيقة
هذا
ما زال يتحرك. ايوه.
فتقول الكلمة كذا.
ويقبل يده ورجله.
قبل انا وقفت عند هذا عندهم زي اللي في المسجد في المدينة.
ها.
بالضبط طلع كذا ثلاث ثياب الحديد.
ايوه.
شفت اللي يبكي واللي طاع ابوها. انا وجدت امي حسين قالوا ثم تكلم عن الجزيرة تكلم عن الأرض من وين تكلم من
انتهى مادة هذا الشريط، لأنه لقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الإيمان والآن مع مجلس الآخر
أتو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا منزل الشيخ ابن حارث علي حسن.
أخوك معك.
الله أكبر. أيضا 30 من المغرب.
أهلا ومرحبا.
بارك الله لنا فيكم.
أهلا وإياكم.
عندنا أسئلة يا شيخنا.
تفضل يا أخي.
ما موقف أصناف الناس الثلاثة، العالم وطالب العلم والعامي، من التحذير من أهل البدع؟
أما بالنسبة للعامي، العامي موقفه فقط أن يكسر سواد أهل الحق، لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يحذر. أما العامة طالب العلم فهو يقتدي بقول أهل العلم ويقتفي أثرهم فيما يذكرونه له ويوجهونه به، وهو في ذلك داعم للحق ملتزم به صادر عنه، والله أعلم.
شيخنا، وهل يجوز للعامي أن ينقل فتوى أهل العلم في التحذير من أشرطة وكتب بعض أهل الأهواء؟
إذا كان هذا العامي يعني قادرا على نقل هذه الفتوى دون أن يؤثر عليها قلة علمه، وأن ينقلها بدقة ومن غير أن يخرجها عما هي عليه، فهذا لا مانع منه، لكن أن يجعل ذلك نقلا مجردا، لا أن يكون ذلك كفاحا ومنافحة وما شابه ذلك.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الثالث، هل يجوز الاستماع لأشرطة الدعاة التالية أسماؤهم، وما حكم بيعها للعوام، وما حكم أصل تسجيلها؟ لأن هناك بعض الإخوة عندهم تسجيلات فيريدون أن يستفسروا عن هؤلاء الناس وما ميزانهم يعني وما قدرهم في ميزان العلم الشرعي. هؤلاء هم عبد الحميد كشك وصادق شرف وحسن أيوب، فما مدى علم شيخنا بالحارث بهؤلاء الناس؟
أما الوسط هذا صادق شرف، أنا لم أسمع به إلا الآن ولا أعرفه، والله تعالى أعلم. أما حسن أيوب وعبد الحميد كشك فهما ذريان معروفان في كلامهم الغث والسمين، وخاصة كشك. وأما حسن أيوب فهو عنده تمشعر واضح وليس عنده تمييز بين صحيح الحديث وضعيفها، لذلك نحن لا ننصح عامة الناس أن يطلعوا عليها فضلا عن أن يتربوا على ما فيها، فإن كان لابد فليكن هذا يسمعه ويطلع عليه الخواص حتى يحذروا من وراءهم مما يخالفون فيه شرع الله وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فإن الأصل أن لا يباع هذا ولا يعانى على بيعه فضلا عن المتاجرة به ونشره، والله تعالى أعلم.
بارك الله لنا فيكم. السؤال الآخر شيخنا، كثير من الحزبيين أتباع حزب الإخوان المسلمين يستدلون بعدم وجود ردود كثيرة على المسمى الدكتور يوسف القرضاوي في إثبات أن له يعني في القدر العلمي له مكانة في وقدر علمي كبير، فشيخنا هل هناك من ردود على هذا الرجل، وخاصة وأنتم تعلمون ما عنده من اتباع لسبيل أهل الاعتزال وأهل الأهواء؟
أما أن هناك كتبا في الرد عليه ففي الحقيقة أنا لا أستحضر ذلك وأعزو عدم الرد عليه، أعني طبعا الرد المفرد، وإلا الرد يعني بالتبعية أو بالبعض التعليقات أو في بعض الأماكن فيوجد ردود، رد شيخنا عليه في غاية المرام في مواضع، وأنا لي تعقيب عليه في كتابي العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون غير ذلك، ولكني أنا أعزو عدم وجود رد مفرد عليه لسببين اثنين. أما السبب الأول فكون الرجل أعلم من غيره كالغزالي وأمثاله. أما الأمر الثاني فهو أنه يأتي فيما يريد إثباته بأسلوب ناعم لطيف قد ينطلي على بعض الأذهان ولا يشعر به كثير من المستمعين له، ولكن لعل الله عز وجل يوفق بعض طلاب العلم أو أهل العلم لتعقب أهم كتبه والرد عليها ونقض ما فيها وكشف خوافيها.
شيخنا، يوجد بين أظهرنا بعض الناس الذين لا يهتمون بالرد على أهل البدع، بل يردون على من يرد على أهل البدع، ويحتجون احتجاجا بأن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين لا يردون على أهل البدع المعاصرين، ولا يركزون كثيرا في على أمور المنهج. فما هو جوابكم شيخنا على هذا الأمر؟
جوابنا أن هذا نظر قاصر، فالمتطلع لكتب لمقالات وكتب وتعقبات ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أن فيها شيئا كثيرا من الرد على أهل البدع والمخالفين للحق، صغيرا ذاك أم كبيرا، كثيرا ذاك أم قليلا. وأما بالنسبة للشيخ ابن عثيمين فأنا أظن أن تفرغ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله لتدريس الطلبة وتعليمهم وتربيتهم يعني كان سببا في إشغاله أو في شغله عن الرد على هؤلاء، وبخاصة أنه يرى بعض إخوانه من أهل العلم الكبار كالشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ومن قبل الشيخ التويجري قد كفوا مؤنة الرد على هؤلاء المنحرفين والمبتدعين، وبالتالي فلا تثبت هذه كحجة على الدعوة، فتسقط هي ودعواها.
بارك الله لنا فيكم شيخنا. سؤال آخر شيخنا، يحتج علينا الحزبيون وأدعياء الجهاد المتأثرون بأحوال بلد مجاور لنا وهو الجزائر، يحتجون علينا لتزكية سفر وسلمان المعروفين بكونهما عندهم تهيج سياسي، يستدلون لنصرة ذلك بفتوى للشيخ ابن باز بن عثيمين أصدرتها اللجنة الدائمة. فما مدى علمكم تقريبا منذ كذا سنة، فما مدى علم شيخنا بآخر كلام الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن الألباني حول هؤلاء الناس ومعهم أيضا بن سرور بارك الله فيكم؟
أما بالنسبة لتزكية هذين للمسألة في الجزائر والإشكال في الجزائر، فأنا أكاد أجزم ولا أريد أن أقول أكاد أجزم، بل أغلب على ظني أنهما لو كانا طريقين حرين لما رضيا بهذا الواقع الأليم الذي وصل إليه الحال في الجزائر من أدعياء الجهاد وأدعياء الجماعات الإسلامية والأسف الشديد، ولكان لهما موقف آخر، ولو كنت أعلم كما قلت بأنهما من أصحاب التهيج السياسي. أما بالنسبة لكلام الشيخ عبد العزيز فأظن أنه معروف عندكم آخر فتاوى المشايخ واللجنة الدائمة لجنة الإفتاء فيهما وبيان بعض المآخذ التي عليهم. وأمر الأخير أننا نسأل الله أن يفرج كربهم وأن يهديهم وأن يصلحهم، وبالتالي ليكون لنا معهم اللقاءات التي نذكرهم بها إن شاء الله وننصحهم فيها، وكذلك من قبل مشايخنا وأساتذتنا لعلهم يعني ينصرف حالهم ويستقيم أمرهم ويدفعون عن أنفسهم الأمور التي قد أخذها عليهم أهل العلم من قبل، وما ذلك على الله بعزيز. وهو على فوق ذلك كله يعني نحن نعتقد أن عندهم المكانة التي أخذوها بين الشباب، وعندهم أيضا القدرة على النشاط والمتابعة، بحيث إذا استطعنا أن نتعاون معهم في ظل العلم الصحيح والمنهج الصحيح والتصور الصحيح والفكر الصحيح لكون أن ذلك له أثر كبير إن شاء الله تعالى. ودائما نحن نريد أن نكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم للخلق.